أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. صدق النبي صلى الله عليه وآله. الكلام في صفحة 182 من هذا الكتاب المبارك في المسألة الثانية. قلنا في البحث السابق أننا نعتقد أن القضاء والقدر كما قلنا سر من أسرار الله، والحديث في القضاء والقدر يكون في 5 مقامات. في المقام الأول والذي تحدثنا عنه البحث السابق معنى القضاء والقدر، وضحنا معنى القضاء ومعنى القدر وانقسام القدر إلى حد وغير حد، واستعمال القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء وإلى غير ذلك في الأبحاث السابقة. في هذا اليوم ندخل المقام الثاني. في المقام الثاني يريد المصنف أن يشير إلى مسألة، وهي تقسيم أو تنويع القضاء والقدر. القضاء والقدر ينقسم هو أساسا إلى قسمين: قسم القضاء والقدر العلمي والقضاء والقدر العيني. ولكن نفس القضاء والقدر العلمي تارة ينظر إلى الذات وتارة ينظر إلى كتاب المحو والإثبات، يعني المرتبة الأخرى من المراتب العلمية، يعني في المراتب التفصيلية إن صح التعبير لعلم الحق، ككتاب اللوحي والمحو والإثبات وكتاب والعرش وغير ذلك، يعني العرش والعلم، عرش الله علم الله كما في الروايات إلى غير ذلك. فما معنى القضاء والقدر العلمي وما معنى القضاء والقدر العيني؟ القضاء والقدر العلمي بمعنى أن الله تعالى سبحانه وتعالى يعلم تقدير الأشياء قبل خلقها وقبل إيجادها، يعلم بتفاصيلها وإلى غير ذلك كما يقولون العلماء، أو كما في الروايات كذلك، بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها كعلمه بعد إيجادها. لاحظ، وهذا يكون في الذات، في العلم الذاتي المساوق لعلم الله الذاتي، القضاء والقدر بهذا المعنى. وعليه إذا قلنا أن القضاء والقدر هو علم الله الذاتي، فيكون القضاء والقدر بهذا المعنى من الصفات الذاتية، أحسنت، فمساوق للصفات أو هو من صفاته الذاتية. فلماذا؟ لأن كل موجود بكل تقديراته في علم الله سبحانه وتعالى. وربما يؤول إلى هذا المعنى ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما سئل عن القدر قال: سابق في علم الله. يعني مقصود أمير المؤمنين أو من احتملات في هذه الرواية الشريفة هو هذا، أن مقصود أمير المؤمنين سلام الله عليه سابق في علم الله، يعني أن الله يعلم بالأشياء المقدرة بكل تفصيلاتها وجزئياتها وإلى غير ذلك حتى قبل إيجادها. فإذن في علم الله، وهذا يسمى بالقضاء والقدر العلمي. معنى قضاء وقدر علم لكن مو في مرحلة الذات، في مرحلة الفعل، وهو ما يراد به في كتاب اللوح المحفوظ أو كتاب المحو والإثبات، أو يطلق القضاء ويراد به اللوح المحفوظ مثلا، فهو بهذا المعنى يكون فعل من أفعال الله، لأن هذه مراتب فعلية لله سبحانه وتعالى، يعني خارج الذات الإلهية. لاحظ، كتاب المحو والإثبات اللي فيه مثلا التبديل والتغيير ويحدث فيه البدء، وكتاب مثلا في أم الكتاب مثلا الذي يحدث فيه البدء أو شيء من هذا القبيل، هذه مراتب علم الله، المراتب التفصيلية، هذه تكون من أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا التقسيم، ولعبنا كلام أكثر من ذلك لأن جملة بحثناه كان تذكر في بحث العلم الإلهي هناك، فرقنا وذكرنا هذا المعنى وفرقنا علم الله الذاتي والعلم الله الفعلي إلى غير ذلك، فراجع. هذا التقسيم الأول. وتارة يستعمل القضاء والقدر العيني وليس العلمي، وهو القضاء والقدر الآن في عالم العين، عالم الوجود، عالم الخروج والظهور صح التعبير. فيكون القضاء والقدر يعني مو يكون من صفات الذات، يكون من صفاته الفعلية، يعني فعل الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل الإيجاد بكل تفصيلاتها وتقديراتها، فهذا قضاء وقدر علمي. بعد ذلك الله ينشئها، يوجدها، يخرجها من عالم العلم إلى عالم العين صح التعبير، إلى الوجود الخارجي بكل تقديراتها فيعلم الله، فهذه يسمى القضاء والقدر الفعلي أحسنتم العيني، أي بمعنى أن جميع حركات هذا الفعل وجميع تقلبات هذا الحادث وانتقال من حال إلى حال ومن قدر إلى قدر كله ماذا؟ بإذن الله، بمدد الله، بفيض الله، بعطاء الله، بإرادة الله وبإذنه سبحانه وتعالى، فنسميه قضاء وقدر فعلي أو عيني. وتذكرون هذا البحث هم ذكرناه وين؟ في كتاب اليزدي في دروس العقيدة ذكرنا هذا، أهم راجع ناقش إذا تتذكر المطلب، ما ذكر نفس الكلام. مثل الآن مثال توضيحي، حركة الجنين الآن، هذا الجنين يبتدئ من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام ثم كذا لحما ثم كذا كذا لغير، هذه مراتبه تحولاته. تارة تلحظ أن هذه في علم الله قبل الوجود فنسميه قضاء وقدر علمي أحسنت، فيعلم الله بها تفصيلا قبل الإيجاد. وتارة لا تسند نفس المسيرة، حركة هذه المسيرة مستندة إلى من؟ إلى فعل الله، إلى مدد الله، إلى فيض الله، إلى عطاء الله، إن الله يوجد المقتضي ويرفع المانع، لأن هذه ممكنة، والشيء ما لم يجد لم يوجد كما بحثناها في القاعدة السابقة، وكما هم يذكر السيد العلامة في عبارته بأن الله يسد جميع أبواب العدم لإيجاد هذا الجنين، ومن هنا قد يسقط في الشهر الأول، قد يسقط في الشهر الثاني يوجد مانع، يسقط في الشهر الثالث، هذا قدره، هذا مقدر. إذن كل هذه المسيرة تستند فعل الله سبحانه وتعالى، يسمى قضاء وقدر فعلي أو عيني. ما دي واضح هذا المطلب؟ بل ومن هنا لعل هذه الآية الشريفة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا بالنسبة للقضاء والقدر العيني والفعل وليس القضاء والقدر العلمي أحسنتم. ومن هنا ينقل قول العلامة الطبطاوي قدس الله نفسه الزكية، حاصل هو هذا، وسيأتي إن شاء الله في نهاية بحث القضاء والقدر وفقنا بحث مستقل إن شاء الله في تحقيق معنى القضاء والقدر. ونقول الآن في جملة واحدة إن معنى القضاء والقدر، إن إيماننا بالقضاء والقدر هو إيمان بنظام الأسباب والمسببات، الله بث الأسباب في هذا العالم وأنشأ الأسباب في هذا العالم، بتعبير الإمام الصادق عليه السلام، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه، كل شيء له سبب، يستحيل أن يقع شيء ما أن يقع شيء بلا سبب، طفرة ووجود شيء بلا سبب، وجود معلول بلا علة، هذا مستحيل في عالم الإمكان، مستحيل. لاحظ لأن الممكن لا يقتضي لذاته الإيجاد أو العدم، فيحتاج إلى مفير، ومن هنا تأتي قاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد، يعني ما لم نسد جميع أبواب العدم على هذا الموجود لما وجد، ومن هنا الله سبحانه وتعالى يجده بسد جميع أبواب العدم بإيجاد المقتضيات ورفع الموانع إلى غير ذلك، فيوجدها الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الضرورة والوجوب، فيخرجها الله سبحانه وتعالى من حالة الإبهام مثلا إلى حالة الوجود وإلى غير ذلك، فيكون هذا قضاء عام لله سبحانه وتعالى، قضاء عام، ويوجد قضاءات خاصة بكل موجود. القضاء العام صح تعبير الله هكذا، لا يجري الأمور إلا بأسبابها، يسد جميع أبواب العالم لا غير، ومعنى قضاء خاص لكل حادث لكل فعل، لأن كل حادث وكل فعل هو ممكن بحد ذاته، فيحتاج إلى المعطي وإلى المفيد، وهذا دليل على نفي ماذا؟ التفويض، بأن كل ما يقع في هذا العالم لا يمكن أن يخرج عن سلطان الله وإرادة الله واختواء إذن الله سبحانه وتعالى، بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كمين، وأسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء أو ولا يمكن الفرار من حكومتك، حكومة الله من خلال أسمائه وصفاته في هذا النظام، حركة المسببات، حركة الأسباب والمدبرات أمر إلى غير ذلك. إذن لا يقع شيء في الخارج إلا له قدر وله قضاء إلى غير ذلك، كما تأتيناها في الروايات توضح هذه المسألة. ومن هنا القضاء بهذا المعنى، القضاء والقدر العلمي، شو يكون أصلا القضاء والقدر؟ القضاء والقدر يكون من الأمور بعد الممكنة، من الأمور الفعلية، من فعل الله، فعل الله، القضاء والقدر فعل الله. ومن هنا في الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه حينما سأله جميل بن دراج، سألته عن القضاء والقدر فقال هما خلقاني، هما خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. والمعلوم الزيادة النقص لا تكون في فعل الله، لا تكون في ذات الله. فإذا مقصود القضاء والقدر هما القضاء والقدر الفعلي احنا نتكلم عنه، اللي هم يشكل عليه من جهة الجبر، من جهة التفويض، اللي احنا دفعنا الإشكالات الواردة على ذلك. وهم جملة إشكالات ذكرنا بدروس في العقيدة هنا فراجع، فذكرنا هذا البحث هناك. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. ومن هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه جعل القضاء والقدر بهذا المعنى، بأنه من باب الصفات الفعلية، أي فعل الله إلى غير ذلك. في المقام الثالث، عشان طبقة جميع، في المقام الثالث القضاء والقدر بأي معنى اخترت القضاء والقدر؟ جعلت من الصفات الذاتية يعني القضاء والقدر العلمي أي في ذات الله، أو جعلت القضاء والقدر من الصفات الفعلية أي فعل الله سبحانه وتعالى؟ فهو القضاء والقدر سواء بهذا المعنى أو ذلك المعنى يعم جميع أفعال العباد بعد، فلا يقع فعل من العباد إلا بقضاء وقدر. ومعنى القضاء والقدر كما سيتضح أكثر هو نظام الأسباب والمسببات، إيمانك بنظام الأسباب والمسببات، وأن الله جعل هذا النظام، النظام الأحسن وفق الأسباب والمسببات، هو إيمان بقضاء والقدر. فأؤمن أن قضاء وقدر هذا المريض بأن يشفى من هذا العلاج، إيمان قضائي وقدر بأن هذا يموت من هذه العلة مثلا أو هذا كذا وكذا، وكلها ماذا مرتبطة بمسبب الأسباب وهو المؤثر. قضى الله وقدر أن النار تحرق مثلا، قضى الله وقدر أن هذا ينمو بهذه الطريقة، قضى الله وقدر أن كذا وهكذا. أنا الحين ما أريد أتوسع في هذه النقطة لأني راح بحث مستقل إن شاء الله في نهاية بحث القضاء والقدر، أجيبه بشكل إن شاء الله يكون واضح. إذن بهذا المعنى للقضاء والقدر يرفع، نرفض التفويض ونرفض الجاب، لأنه لما نؤمن بالقضاء والقدر نؤمن بنظام الأسباب المسببة، ومن ضمن الأسباب جعلها الله اختيار الإنسان، فجعله مختارا، هذا سبب الله جعله لحركة تكامله. فإذن القضاء والقدر لا يعني ماذا؟ الجاب. وهذا المشكلة في ذهن العام، من يقع شيء قال بقضاء الله وقدر لكن يلتفت إلى وين؟ إلى الجبر والعياذ بالله، حتى في ثقافتنا للأسف. من يقع على شيء أو يستمر منه شغل ماذا؟ قضاء وقدر. والحال ليس كذلك، هذا فهمك للقضاء هذا اشتباه، فهمت القضاء والقدر بمعنى الجبر، أو ذاك فهم بينفي القضاء والقدر بمعنى التفويض. لا، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. قال كما وضحنا بل أمر بين أمرين، هذا يعني كل هالمقدمات عشان تتضح هذه النقطة. من هنا بعد ما احتجنا إلى تكرارها وتوضيحها إلى غير ذلك، خصوصا إذا وضحنا بأنه الإنسان وفعله من الأمور الممكنة، والأمر الممكن يحتاج إلى علة مفيدة سواء في وجوده وفعله، بتعبير القرآن وخلقكم وما تعملون، أنت وفعلك ممكن، فتحتاج إلى من يعطيك الوجود، من يفيض عليك الوجود. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ليس هو الجبر وليس هو التفويض، بل أمر بين أمرين، وسيتضح أكثر في محله إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الثالث. الكلام في المقام الرابع، عشان نطبق مرة واحدة، الكلام في المقام الرابع يذكر بعض الروايات الواردة في أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، و يرتب عليه أثر في مسألة الأثر الاعتقاد، يعني الأثر السلوكي العملي، يعني ما مدى، يعني ما مدى تأثير الإيمان بالقضاء والقدر على سلوك الإنسان وارتباط الإنسان وقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر مطلب وإن شاء الله يأتي في القراءة يعني وفي ذلك المطلب العلمي الزائد في تطبيقه. بأن المؤمن بالقضاء والقدر وقع أن يعيش حالة من الإطمئنان، من الراحة، من الأمل بالله سبحانه وتعالى، من الاعتقاد الصحيح، وأن المؤثرية الله سبحانه وتعالى جعلك أنت تؤثر باختيارك وإرادتك ولم ينعزل عنك، فتعتمد على القوة المطلقة التي هي المؤثرة وترتبط أكثر بالله سبحانه وتعالى تغير مجرى هذه الحياة. فالأمر بيدك، على تعبير الشهيد الصدر عليه الرحمة، بأن الأمور ليست تأتي من فوق رأسك بل تأتي من يديك في تغيير. وما يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا على فهم القضاء والقدر الصحيح. لاحظ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو القضاء والقدر الصحيح. مو القضاء والقدر اللي هو الإنسان المقيد المكتف اللي ليس له حول ولا قوة، لا، في عين أنه له حول القوة، في عين أن الحول القوة من الله سبحانه وتعالى. وعليه بعد الإنسان يعيش هذه الحالة الاطمئنان بالله والارتباط بالله، بل يكون على خير. إذا كان هو ما يقصر في الارتباط بالله سواء مرضى أم صحة، على تعبير الرواية المؤمن المتيقن لا يهتم أن أصبح على يسر أم على عسر، لأنه يمشي وفق نظام وتكليف إلهي. الآن ضغطت على الناس ما ضغطت على الناس، أذى وما أذى، حورب ما حورب، هذا مو مسألته، هو مع الله سبحانه وتعالى. مرض صح كان صحيحا إلى غير ذلك يكون هو مرتبطا بالله، فلا يضطرب من رقابة الآخرين أو حسد الآخرين، بل كما سيأتي بأن الحساد، أو كما سيتضح أن حتى الحساد إنما يحسد لأنه ماذا؟ لأنه لا يؤمن بقضاء الله وقدر والعياذ بالله. ومن هنا أن تحتجد في الروايات لطيفة، مثلا في الزيارة: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. في زيارة أمين الله من الزيارات المهمة والصحيحة التي يزار بها جميع المعصومين سلام الله عليه. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. هم ورد عن أبي حمزة الثمالي: اللهم نسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المقام الخامس، بما أنه فيه روايات تنهى وتأتي الإشكال والجواب عن الإشكال، أتصور هذا يحتاج درس مستقل أو مع بحث البداية مستقل، ما نقدر ندخل الآن لأن أهم الوقت وهم من جهة، لو دخلنا يحتاج وقت طويل لتوضيحه وتطبيقه. نطبق ما أخذناه. قال الثاني: في أنواع القضاء والقدر، فاعلم أنهما، يعني القضاء والقدر، يستعملان تارة ويراد منهما القضاء والقدر العلميان، بمعنى أنه تعالى قدر الأشياء قبل خلقتها وأنجز أمرها وقضاها، هذا معنى يعلم الله بعلم الله. والقضاء والقدر بهذا المعنى هو مساوق لعلمه الذاتي، ومساوق أدق من مساوي، يعني عين الذات. ومن المعلوم أن القضاء والقدر بالمعنى المذكور من صفاته الذاتية، لأنه عين العلم الذاتي، فضرورة الوجود لكل موجود وتقديره ينتهي إلى علمه الذات، يعلم الله بأن هذا ضروري الوقوع، هذا ليس ضروريا الوقوع إلى غير ذلك. ولعل إليه يقول ما روي عن علي، الإمام علي عليه السلام، في القدر حيث قال: سابق في علم الله. سابق ماذا؟ في علم الله. وأخرى يستعملان ويراد منهما العلمي في مرحلة الفعل، وأخرى يستعملان ويراد منهما العلمي في مرحلة الفعل لا في مرحلة الذات، بأن يطلق التقدير ويراد منه لوح المحو والإثبات، ويطلق القضاء ويراد منه اللوح المحفوظ، لأن في التقدير تبديل وتغيير، في القضاء لوح المحفوظ اللي هو بعد كما قلنا على التعريف أنه حث لا تغيير فيه. ومن المعلوم أنه بأي معنى كان، سواء هذا المعنى أو السابق، كان هذا المعنى قصدي، يعني سواء جعلت القضاء والقدر يعني يراد به اللوح المحفوظ، أو القدر منه فقط اللوح المحفوظ والإثبات، بهذا المعنى كان فعلان من أفعاله تعالى، من أفعال الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، عندهم علم في اللعب الله. من هنا يقول بأساس إن شاء الله هذا البحث في البداء. في البداء هناك في كتاب المحو والإثبات، والذي يقع فيه البداء، في اللوح المحفوظ لا يقع فيه البدع على بعض الأقوال. فنفس ذا أمور ثابتة، أمور على المحصلة النهائية نقول إحنا شلون. فالإمام المعصوم سلام الله عليه أو الأنبياء دار يخبر عن ما في اللوح المحفوظ، فهذا بعد لا يمكن أن يتغير، وتارة يخبر عن محو والإثبات، هذا ممكن يتبدل أو يتغير. هذا يأتي إن شاء الله توضيح أكثر في البداء تحت البداء، ويتحدث عن هذه النقطة إن شاء الله يأتي في محل. قال وأخرى يستعملان وراد منهما العلمي في مرحلة الفعل لا في مرحلة الذات، بأن يطلق التقدير وراد منه لوح المحو والإثبات، يطلق القضاء وراد منه اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أنه بأي معنى كان فعلان من أفعاله تعالى. وأخرى يستعملان ويراد منهما القضاء والقدر الفعليان، ومن المعلوم أنه بهذا المعنى والمعنى السابق من صفاته الفعلية. لماذا؟ لأن تعلمون الفارق بين الصفة الذاتية وصفة الفعلية في هذا الفارق الفلسفي، أن الصفة الذاتية منتزعة من مقام الذات، والصفة الفعلية منتزعة من مقام الفعل حسب ما تقدم في التفريق. من هنا قال وأخرى يستعملان ويراد منهما القضاء والقدر الفعليان، ومن المعلوم أنهما بهذا المعنى والمعنى السابق من صفاته الفعلية، لأنهما منتزعان من عن مقام الفعل أو من مقام الفعل، لأن كل فعل مقدر بالمقادير ومستند إلى علته التامة الموجب له. ولعل قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لأن كل فعل ممكن فلا بد أن يستند ماذا إلى علته التامة لإيجاده إلى غير ذلك. قال العلامة الطبطبائي قدس سره، ينقل كلام للعلامة نقلا عن الميزان في المجلد 13 صفحة 76. قال العلامة لا ريب أن قانون العلية والمعلولية ثابت، وأن الموجود الممكن معلول له سبحانه إما بلا واسطة أو معها، يعني هذا الموجود إما معلول بواسطة أو معلول بلا واسطة، وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له منها ضرورة. يعني متى نسمي علة تامة؟ إلا إذا أعطت المعلول الوجوب والضرورة، يعني الوجود والضرورة، يعني لا بد أن يقع، وإلا العلة، وهذا معنى العلة التامة. وإلا لو كانت علة ناقصة لا تعطي المعلول الضرورة والوجوب، يبقى لم يخرج، يبقى لم يوجد. فإذن العلة التامة إلى تفيض ماذا على معلولها الضرورة والوجود وتوجده بسد جميع أبواب العدم، كما يقول الأشياء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم يصل إلى الضرورة لم يوجد. وهذا بحث فلسفي بحثنا تذكرون في أبحاث سابقة في هذه القاعدة ذكرناها، ويأتي من ذي الإيضاح في الكتب الحكمية والفلسفية. قال ومن هنا طبق القاعدة مباشرة السيد العلامة، فإن ذيك صغر القياس وهذه ماذا كبراها إن صح التعبير. قال وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له، يعني لهذا المعلول منها، يعني من العلة التامة ماذا كان له؟ الضرورة والوجوب، إذ هذه الكبروية، إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذ لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه ولم ينسب إلى شيء، كالماهية الممكنة في ذاتها، كالماهية الممكنة في ذاتها، الممكنة الماهية بما هي، هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، فلكي تخرج عن حد الاستواء كما يقولون إلى الوجوب أو العدم تحتاج إلى علة في إيجاد الوجود، في إفاضة الوجود تحتاج إلى العلة، يعني تحتاج إلى علة تفيض عليها الوجود، وهذا لابد أن تكون علة تامة. بعد إحنا لا نقبل القول بالأولوية كما يأتيكم إن شاء الله في البحث الفلسفي، هناك إبطال القول بأنه الوجود أولى لها من العدم، 90% وجود لها 80% لا 80% 90% 99% ما دام لم تعطى الضرورة يبقى أنها ممكنة، فلا نقبل قاعدة الأولوية بل نقبل قاعدة الشيء ما لم يجد لم يعني لما إذا لم يصل 100% ما يوجد. كل 99.9 يقول نفس الكلام هالكلام، لأن في احتمال عدم الوجود، عدم الوجود يبقى أن الوجود ليس أولى لها من العدم. طبعا هذا كعام، وإلا تفصيل توضيح إن شاء الله في الكتب الفلسفية. نعم. قال إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذا لم ينسب إليها، يعني إذا لم ينسب إلى العلة التامة كان له للمعلول الإمكان سواء أخذ في نفسه ولم ينسب إلى شيء كالماهية الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامة. بعض أجزاء العلة التامة، لا لازم العلة التامة مو بعض أجزائها، لابد تكون علة تامة تعطيه الوجود. فإنه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علة له، كان علة له تامة. والمفروض خلاف المفروض أنها ما هي علة تامة، أما علة ناقصة أو علة العدادية لا تعطي الوجود، لا تفضل الوجود، لا تعطي الوجود، هي العلة التامة. والشيء ما لم يجد لم يوجد، إلى ما لم يصد جميع باب العدم لا يوجد. خب، ولما كانت الضرورة هي تعيين أحد الطرفين وخروج الشيء عن الإبهام، كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصها. الله سبحانه وتعالى هناك قضاء عام، الله لا يوجد شيء إلا بعد إفادة العلة التامة له. هناك أمور خاصة لكل موجود له تقادير وله شرائط الخاصة، وهذه الله ما لم تتهيأ كذا لا توجد، لابد أن يعطيها الله الإفاضة والوجود. قال من حيث انتسابه إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه قضاء عاما منه تعالى، كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها من هذه الممكنات قضاء خاص به منه، يعني به بهذا القضاء من الله، إذ لا نعني بالقضاء إلا فصل الأمر، لا تحقيق الأمر، هذا معنى القضاء، حتم الأمر وتعيينه عن الإبهام والتردد. الآن هو قبل الشيء ما هو واضح، ما بعد يوجد، لكنه متى يوجد؟ إذا قضاء وحتم أمره يوجد، يعني إفاضة الوجود من العلة التامة. ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية ومنتزع من الفعل من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة له. عبارة جميلة مهمة جدا في توضيح مثل هذا المطلب المعرفي الدقيق. هذا إلى هنا تم كلام من السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في الميزان مجلد 13 صفحة 76 كما أشرنا. فالشيء قبل وقوعه له تقديرات مختلفة كالنطفة كما قلنا، ثم يتعين منها واحد ووقع عليه وقضى أمره، لو لم يمنع عنه ماذا؟ مانع. فكل شيء واقع في الخارج مقدر فلكل شيء واقع في الخارج مقدر وقضاء إلهي، مفروض فلكل مو فكل، فكل شيء واقع في الخارج ماذا؟ فلكل شيء واقع في الخارج مقدر وقضاء إلهي، عشان تصير العبارة أفضل. مثال قال فمثل النطفة تقديرها أن تتكامل إلى الإنسانية أو أن تتساقط قبل تكاملها إن حدث مانع وعائق، فكل واحد من التقديرات إذا تعين وقع عليه وقضى أمره وهكذا. واضح المطلب؟ ثم المستفاد من ذكر القضاء والقدر هنا أنه عند المصنف من الصفات الفعلية اللي هو العلاقة يعني الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي، ويستدل على هذا قال ومن ذلك ما روي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سألته عن القضاء والقدر فقال هما خلقاني من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء. ومن المعلوم أن ما يقبل الزيادة هو الفعل للعلم الذات كما لا يخفى. هذا تمام الكلام وين؟ المقام الثاني. المقام الثالث قال أن القضاء والقدر سواء كان من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية يعم أفعال العباد كما عرفت في البحث عن الجبر والتفويض، ولا محذور فيه لوساطة القدر والاختيار، فيجمع بين القضاء الحاد واختيارية الأفعال، بين أنه قضاء حتم وأنه إنسان مختار كما ضحى في الأمر بين الأمرين، بكون القضاء الحتم متعلقا بوجود القدرة والاختيار في العباد، فالعبد المختار مع وجوده وكونه مختارا ممكن ماذا؟ معلول إليه تعالى فعله وهو ممكن، ولو كان العبد مضطرا ومجبورا تخلف قضاءه، يعني قضى الله أن تفعل أنت باختيار، شاء الله أن تشاء لنفسك، قلنا في تفسير هذه الآية وما تشاءون إلا أن شاء الله، شاء الله أنك تشاء لنفسك، في عين أنك غير مستقن عن من؟ عن الله. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أحسنتم الخلاصة هو هذا، لكن عين أنه لا يستغني عن مدد وفيض لا سبحانه، يعني نفس القوة اللي يعصي يعصي بها أحسنتم. قال ولو كان العبد مضطرا ومجبورا تخلف قضاؤه الحد في وجود العبد المختار كما لا يخفى. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الثالث. في المقام الرابع في تأكيد الإيمان بالقضاء والقدر، وقد ورد في ذلك روايات منها وذكر البعض، راجع البحار الأصول كافي، منها ما عن الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، عاق لوالده مثلا، ومنان، ومكذب بالقدر، ومدمن خام نستجير بالله. ومنها ما في البحار عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنها ما عن تحف العقول عن أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام الإمام المجتبى: أما بعد، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه فقد كفر. بقية الحديث. ومنها ما عن الخصال بطرق مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن المكذب بقدر الله ممن لعنهم الله وكل نبي مجاب. وبالجملة الإيمان بالقضاء والقدر من مقتضيات الإيمان بصفاته الذاتية، مو الذاتي، بصفاته الذاتية وتوحيده الأفعالي، وعليه فلا بد من الإيمان به. خب الآن الإيمان هل ما مع يعني ما هي الأثر؟ قال: ثم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب أن ينظر الإنسان إلى ينظر الإنسان إلى كل ما قدره الله وقضاء بنظر الحكمة والمصلحة، إذ القدر والقضاء من أفعاله فعل الله، ولا يستر منه شيء إلا بالحكمة والمصلحة. أهم قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى. وإن لم يظهر وجهه لأحد، إحنا ما كل المصالح ندركها فيما يقع في هذا العالم، فإذا أراد الله الصحة لأحد كانت هي مصلحته، وإذا أراد لآخر المرض كان هو مصلحته، وهكذا سائر الأمور من الشدة والرخاء والفقر والغنى وغيرها. تقرأ الروايات في هذا المعنى جميلة جدا، نقرأ ربما بعضها في موطن آخر. ويستتبع هذا النظر تحمل، يعني إذا آمنت بهذا تحمل، صار عندي قدرة على التحمل والصبر والرضا والتسليم وغير ذلك. ويستتبع هذا النظر تحمل الشدائد والمصائب للعلم بأن وراءها مصلحة وحكمة، بل ينتهي لمقام الرضا بما اختاره الله تعالى في أمره، وهو مقام عال لا يناله إلا الأوحدي من الناس، مقام عظيم جدا. ومن نزغن الله ومن ناله فلا حرص ولا طمع له بالنسبة للدنيا الدنية. زي معلوم القضاء ما يهمه، المؤمن لا يهتم على عسر أصبح أم يوس، بتعبير الرواية إن المؤمن على خير، إن هو أعطي الدنيا وفيها هو على خير، وإن هو قرض بالمقاريف فهو على خير. لماذا؟ قال: للعلم بأن ما قدره الله تعالى وقضاه هو خيره ويصل إليه، ولذا لا يضطرب من رقابة الآخرين أو حسادتهم، كما أنه لا حسد له بالنسبة إلى ذوي العطايا، لعلمه بأن المقسم العطايا حكيم وعادل ورؤوف. فالمؤمن الراضي بالقضاء والقدر لا يزيده قضاؤه وقدره إلا إيمانا وتصديقا وفضيلة وعلوا. ولذا سئل هذا المقام في الأدعية، يعني طلبة تدعو تصل إلى هذا المقام، ولذا سئل هذا المقام في الأدعية والزيارات، ومن جملتها ما ورد في زيارة أمين الله، هذه الزيارة العظيمة التي قلنا يزار بها جميع المعصومين سلام الله عليه، حيث قال عن الإمام زين العابدين قال: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية ماذا؟ بقضائك. وما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي من قوله: اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي وقع اللهم أسألك، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وحد الإنسان يطلب هذه المقامات العالية، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه مثل هذه الكمالات بجده وسعيه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا تم الكلام بحمد الله عن المقام الثاني في هذا اليوم، والمقام الثالث والمقام الرابع. المقام الخامس كما قلنا هو عبارة عن بعض الروايات المانعة عن الخوف بالقضاء والقدر وكيفية التعامل وعلاج مثل هذه الروايات. يأتي إن شاء الله البحث مفصلا في محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقضاء والقدر والتوفيق، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.